الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الواسطية عند كلامي على إثبات العلو لله عز وجل، وأن إثبات العلو لا ينافي أدلة المعية، وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله: قوله رقيب على خلقه، قال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه خافية، وفيه إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقد سبق معنا وبين ما فيه من الضعف. قال قوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقي بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقول سبحانه: والله على كل شيء شهيد. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، وهذا على أحد أقوال العلماء في معنى المهيمن. والقول الآخر لأهل العلم أن أصل مهيمن مؤيمن، وأن الهمزة قلبت هاء فقيل مهيمن، وأصل ذلك مؤيمن بالهمز. ولهذا لما تكلم العلماء على صفة الأمانة لله عز وجل، كانت هذه الصفة مأخوذة من هذا الاسم، من اسم المهيمن، على قول جماعة من علماء التفسير أن مهيمن أصلها مؤيمن، فأخذوا من ذلك أو من هذا الاسم صفة الأمانة. فإن العلماء يقررون في كتب الفقه أن الأمانة أو الحلف بالأمانة بأمانة الله عز وجل من الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، إذا قال وأمانة الله لأفعلن كذا وكذا، يقولون أن الأمانة صفة من صفات الله عز وجل، مع أني لم أقف على دليل فيه التنصيص على هذه الصفة صفة الأمانة، أنا ما أعلم دليلا فيه التنصيص على هذه الصفة صفة الأمانة، لكن غاية ما يحتج به هذا الاسم اسم المهيمن، فيقول أصل المهيمن المؤيمن، وأن الهمز نعم قرب تاء لخفتها من باب التخفيف في النطق، قربت الهمز إلى الهاء من أجل خفة النطق. فعلى كل صفة الأمانة مأخوذة من هذا الاسم، والعلماء على إثباتها كما سبق أن ذكرنا. قال رحمه الله: قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال: فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر. فإن انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. قوله: حق على حقيقته، فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. انتهى من التعريفات. قال: قوله حقيقة، الحقيقة اسم لما أريد به، لما أريد به ما وضع له، لما أريد به ما وضع له، فعليه إشارة. الحقيقة اسم لما أريد به، نعم، إلى اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية هكذا يقول. إيش ها إيش فعليه من حق الشيء إذا ثبت المعنى فاعله. طيب، قالوا: الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به، وهذا على من يفرق بين الحقيقة والمجاز. فإن الحقيقة اللفظ الذي وضع فيما استعمل له، والمجاز اللفظ المستعمل على خلاف ما وضع له. وسبق الكلام في درس الأصول أنه لا يصح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال: قوله ولكن حرف استدراك. قوله يصان أي يحفظ، وخلصانه يصونه صيانة أي حفظه. قال: قوله نعم يصان أي يحفظ، يقلصانه يصونه صيانة أي حفظه. قوله من الظن الكاذبة، الظن مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين. قاله الأزهري وغيره، قد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، بمعنى يستيقنون. فالظن قد يراد به التهمة، وقد يراد به الظن اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المراد بذلك التهمة. اجتنبوا كثيرا من الظن، المراد بذلك التهمة. فيأتي الظن على معنى التهمة، ويأتي الظن على معنى اليقين، كهذه الآية: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ملاقوا ربهم، بمعنى اليقين. وفي العبارة السابقة نعم نرجع لمسار في قول حقيقته. قال حقيقة اسم لم يرد به موضع له، فضعنا العبارة فعيلة، حقيقة فعيلة أراد الوزن، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت معناه فاعلة. طيب قال قوله كل هذا الكلام حق على حقيقته إلى آخر، هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه والسواء على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وما زعمه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: ومما ادعوا فيه إنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة من جميع الوجوه، منها أن الأصل حقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فإن القرينة في فوقية الرب. وقال أبو عمر المنكي: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وسأل الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستو على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر، وأنه حقيقة وإبطال ما زعمه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك، وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد لما الله سبحانه الظن المجرد وأهله فقال: إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا من صح، لا يغني من الحق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء، لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقولون معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقول إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله، انتهى. قوله: لا يحتاج إلى تحريف، إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا ترويجا على الجهال، وفي الحقيقة تبديل وتغيير لكلام الله ورسوله، فإن ما جاء من الأدلة في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى، نص في معناه لا يحتمل التأويل. قوله: تقله، أن السماء تقله أو تظله، أي تحمله وترفعه. قوله: أو تظل، أي تستره، والظل الشيء الذي يظلك من فوق. قوله: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء، قالوا لكن يصنع عن الظن الكاذبة، مثل أن يظن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء إلى آخره، أي في مثل قوله سبحانه: أمنتم من في السماء. وقول الجال لما سأل أن يسلم قالت: في السماء، سأل أين الله. وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الله سبحانه وفوقية على أنه فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. من زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. قال: وما جاء في الكتاب والسنة من قوله في السماء، قد يفهم منه بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون إن قوله في السماء كما قال: أصلبنكم في جذوع النخل. ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، يعني السماء جنس العالي يطلق على العلو، يدخل في هذا المخلوق وغير المخلوق، فكل ما هو عال يطلق عليه السماء سواء كان من المخلوقات أو من غيره المخلوقات، فإن الله عز وجل في السماء في العلو، في العلو، وليس المراد أنه في مخلوق، في مخلوق من المخلوقات، فقد يراد بذلك المخلوق وقد يراد بذلك ما فوق المخلوقات، فالعلو يطلق على علو المخلوقات كعلو السماوات، ويطلق على ما فوق المخلوقات. قال: ولا حاجة لهذا، بل السماء جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو فوق العرش، وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه، انتهى. قال: فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو، بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول، وإما أن ينفع عنه العلو والسفول، فهم نوعان أي الجهمية. قسم يقولون إنه في كل مكان بذاته، وقلنا هذا كلام من؟ كلام عباد الجهمية، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، الجهمية الذين يتجهون إلى العبادة، أصحاب العبادة يعتقدون هذا المعتقد الكفري أن الله عز وجل في كل مكان أي بذاته. والقسم الآخر يقول إن الله إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهؤلاء هم المتكلمون من الجهمية. قال: القسم الآخر يقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، فالقسم الأول وصفوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوا عن المحال المستقدرة، والقسم الثاني وصفوه بالعدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله: فإنه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك أي فيما مضى. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض؟ السماوات والأرض ما تمكن أن تحوي الكرسي وهو خلق مخلوقات الله، فكيف تحوي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال: فكيف تحوي السماوات والأرض أو تحوط أو تقل أو تضل؟ فهذه الآية صريحة في علو الله وعينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم، تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا. قوله: هو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تضطربا عن أماكنهما. قوله: ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن يسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ قوله: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، قيام كل شيء به. قال سبحانه: قل هو القائم على كل نفس بما كسبت. وقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم لنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسم ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحة وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. والسبحات بمعنى البهاء والعظمة، بهاء الوجه وعظمات الوجه. فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف توهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ثم دخل في فصل آخر، وهذه المسائل نعم مسائل ظاهرة بينة، وتقرير ما يتعلق بالعلو والفوقية وما يتعلق بالمعية وغير ذلك مما ذكره في هذا الموضع قد مر معنا فيما مضى. نعم، في ايش؟ في 201 ما هو؟ وما تهوى الأنفس، ها؟ وإن الظن، ها نعم هو جمعها، نعم ولقد نعم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ولقد نعم تتمام الآية، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى. نعم، وذي الآية الأخرى إن الظن يغني من حقه شيئا. طيب إذن نعم يفصل بينها. ننتقل إلى كتاب البيوع.